بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أخوكم عن قوله عليه الصلاة والسلام عن أيام الفتن: للعامل فيهن مثل أجر 70. قالوا: يا رسول الله، 70 منا أم منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. هذا الحديث فيه إشكال. يقولون: كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء في آخر الزمان أجر 70 من الصحابة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنفق أحدكم، لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ففيه إشكال كيف أنه هنا يقول مثل أجر 70، وهناك يقول إنهم لن يستطيعوا بلوغ مد الصحابي ولو أنفقوا أضعافه. الجواب: أولا، نريد أن نعرف معنى 70، مثل أجر 70 منكم، ثم نركب من ذلك هل في تعارض بين الحديثين أم لا، والمسألة تحتاج إلى دقة في التصور. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمن يأتي في آخر الزمان أنه إذا عمل عملا في ذلك الزمان كان له أجر 70 من عمل الصحابة. مراده بذلك أن العمل أو الطاعة في آخر الزمان إذا فعلها العبد تأتيه فتن ومحن تحول بينه وبين فعل تلك الطاعة، فيجاهد ويصابر حتى إذا فعلها أجره في المجاهدة مع أجر العمل إذا قورن بين الأجر الأصلي للعمل الذي وضعه الله للصحابة وبين ما فاز به من الفتن والمحن بلغ 70. وبالمثال يتضح الحال. فرضنا مثلا جئت تتصدق، فرضنا قلت أريد أن أتصدق 100 ريال، هذه 100 ريال الحسنة بعشرة أمثالها، واضح؟ طيب، 100 ريال هذه إذا جاء الإنسان يتصدق بها في هذا الزمان، جاءته زوجته فقالت له: أنت تريد أن تضيعنا، أنت مجنون، أنت كذا، كيف تتصدق؟ بخلاف عصر الصحابة، إذا جاءت صدق قالت لامرأته: جزاك الله خيرا. ففي عصرنا تأتي الفتن، فتنة الزوجة، فتقول لا تتصدق فيعصيها وتتكلم عليه، فهذه الفتنة، هذه الفتنة يثاب عليها. فرضنا 100 حسنة يثاب عليها. ثم تأتي فتنة الأولاد: كيف يا أبانا تتصدق؟ لماذا أعطيت كذا؟ لماذا تصدقت بكذا؟ فيردهم ولا يبالي بهم ويصبر على أذاهم فيكون له أجر. ثم يأتي صديقه ويقول له: يا أخي كيف تتصدق؟ كيف تضيع أبنائك، ذريتك، زوجتك، أهلك؟ فيصبر ويتصدق. كل هذه الفتن التي مرت عليه والمحن التي اعترضته وتغلب عليها مأجور عليها عند الله. هذا الأجر في هذه الفتنة مع هذه الفتنة أجرها إذا جمع، إذا قورنا بأصل العمل بلغ 70. فالمراد ذات المضاعفة من الفتن، لا أن العامل ذاته أفضل من 70 من الصحابة. وبناء على ذلك فهمنا أن قوله مثل أجر 70، أن قوله مثل أجر 70 ليس المراد به تفضيل الذوات والأعمال، وإنما المراد تفضيل في الأجر من حيث تركب الثواب على الفتنة، لا أن ذات العمل يكون كأجر 70. وبناء على ذلك، هل بين قوله عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، مثل قوله مثل أجر السبعين، ما في تعارض، هذا في جهة وهذا في جهة. ومن شرط التعارض عند أهل العلم رحمهم الله لا يحكم بتعارض النصين إلا إذا كان في موضع واحد والشيء المتكلم عليه واحد. إيضاح ذلك، مثلا قال شخص محمد قائم قاعد، قائم قاعد، هذا إيش؟ تناقض وتعارض، كيف يكون قائم ويكون إيش؟ قاعد. فلا نقول أنت تعارضت إلا إذا قال محمد قائم قاعد الآن، اتحد المحل. لكن لو قال قائم الآن قاعد بعد الآن، في تعارض؟ ما في تعارض. فإذا كان اختلف مورد النصين كما يقول العلماء لا يحكم بالتعارض، إنما يحكم بالتعارض إذا اتحد مورد النصين ودلالتهما على المطلوب، فحينئذ نقول بتعارض. بناء على ذلك انفكت الجهة بين الحديثين، حديث يتكلم على الفتن وأجر العامل في الفتن، وحديث يتكلم على الأصل أن الله أحبهم واصطفاهم واجتباهم، وإيمانهم في الإنفاق قبل الفتح ليس كمن أنفق من بعد الفتح، لأن الذين قالوا كانوا قبل الفتح جعل الله لهم السابقة وجعل لهم فضل الصبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ومزية، هذا الفضل والمزية فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالمقصود أنه لا تعارض بين حديثين. واضح يا إخوان؟
ما هي نصيحتكم للموجهين والمربين الذين يربون الشباب؟ ماذا تنصحونهم بالبدء مع الشباب، وكيف يكون التوجيه، وعلى أي طريق؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء.
أما هذا السؤال فجزاك الله خيرا، هو سؤال مهم جدا. وصيتي إلى المربين، إلى الموجهين، إلى المعلمين، إلى الذين يريدون إصلاح ذرية المسلمين وتوجيهها على الصراط المستقيم، أولا أوصيهم بالإخلاص لله عز وجل، وأجل ما يكون من العبد العمل الصالح الخالص لوجه الله. فالإنسان إذا كان قصد من تربية أبناء المسلمين إرضاء الله، بارك الله له في قوله وبارك له في عمله وجعل عاقبته خير العواقب. فأول شيء أوصي من أراد أن يربي أبناء المسلمين أو يعلمهم أو يهديهم إلى الصراط المستقيم أن يعامل الله، لا يعامل أحدا سواه، لأن الله اختار الهداية لوجهه والدعوة إلى صراطه ولم يجعلها لأحد كائنا من كان، فهي دعوة الله ينبغي أن تكون لله وفي الله. هذا الأساس الأول، الإخلاص لوجه الله. وهذا الإخلاص تتفاوت معه الرتب، فكم من دعاة وهداة أصابوا قصب السبق وحلوا درجات الرضا عند الله والفوز والكرامة، وكم من دعاة أشقوا أعمارهم وأفنوا أزمنتهم ولم يصيبوا من ذلك إلا اليسير، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أول شيء الإخلاص. الشيء الثاني أن تكون هناك غيرة، وأن يكون الهدف الباعث إصلاح أبناء المسلمين، توجيههم إلى الدين، تحبيبهم في طاعة رب العالمين، أن نحس أن هذه براعم أمانة في عنقنا. كل داعي، كل إنسان رأى الناس توجهت إليه، وكل طالب علم أحس أن الناس أحبته أو أكرمته أو أجلته، ينبغي أن يتق الله في هذه الناس، أن يتق الله في من أحبه، أن يتق الله في من اقتدى به، أن يتق الله في من يريد أن يترسم هديه، يتق الله فيه بمعنى أن يحاول أن يهدي له كل خير وأن ينتشله من كل شر. وبناء على ذلك ينبغي أن نحس أن هذه الأبناء إذا جلست بين أيدينا أنها عزيزة، وأن لها فضل. كون يجلس بين يديك عدد من أبناء المسلمين ينبغي أن يشكروا في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن والمحن وكثرت فيه الملهيات والمفسدات، ومع ذلك يأتوك أبناء صغار يتركون ملاذ الدنيا ومتاعها وشهواته لكي يجلسوا. تقول لهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر بالله، هذه نعمة. فلذلك ينبغي أن نحترم هؤلاء الأبناء. إذا شعرنا هذا الشعور وهو أن أبناءنا لما جاءونا ورضوا بهذا الدين وأرادوا أن يجلسوا هذه المجالس، إذا أشعرنا أن لهم علينا فضل، مو نحن الذين لهم علينا فضل، الداعية إذا أحس أن الذي يجلس معه هو الذي له فضل عليه لا هو له فضل على الناس، يرجى منه كل خير، يرجى منه كل خير. لأننا ينبغي أن ننظر إلى الأمة من واقع المجتمع، من واقع الفتن، من واقع المحن. كون هؤلاء ساعة والله يجلسونها بين أيدينا، هذا شيء كبير، جزاهم الله خير، عسى الله أن يطرح فيهم البركة. هذه نعمة كبيرة أن نجد من أبنائنا الصغار من يجلس بيننا، فننظر إليهم من خلال الواقع، ما ننظر إليهم من خلال أنه ينبغي أن يجلسوا أو يجب عليهم أن يجلسوا، لا. فإذا نظرنا من خلال الواقع احترمناهم وأحببناهم وحاولنا أن نقربهم من طاعة الله وأن ننتشلهم من معصية الله. الأمر الثالث، ترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، الرفق، اللين، حسن المعاشرة. المربي للأبناء ينبغي أن يكون قدوة، قدوة في الديانة، في الاستقامة، في طاعة الله عز وجل. لأن كل جيل وكل أمة تتربى بقدوتها، فإن كان ذلك الجيل تربى على يد داعية أو مؤدب أو مربي، يترسم هدي الكتاب والسنة ويترسم محبة الله، يتفانى في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة يطبق فيها آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويسير فيها على ناسه، فوالله الأمة بخير كثير، ومثل هؤلاء الشباب يرجى لهم خير كثير. ولذلك الطريق الأمثل والطريق الأصوب أن يحاول الداعية أن يغرس في قلوب من دعاه محبة الكتاب والسنة. لأننا ما جلسنا نعظ، وليس من حقنا أن نذكر أو نعلو على الشباب إلا من واقع الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة هو الذي جعل للداعية مكانة، هو الذي جعل للمربي منزلة أن يقف فوق غيره وأن يذكر غيره. فينبغي أن يكون حريصا على هذا الكتاب وتلك السنة، لأنها هي التي أنزلته في هذا المنزل، وهي التي بوأته هذه المنزلة. فلذلك غيرة عليها وحرصا عليها يدعو من خلالها. فلذلك لا يكون الداعية ناجحا ولا المربي ناجحا إلا إذا كان مترسما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، في أخلاقه، في معاملته. كيف يهتدي الشباب الصغار إذا وجدوا الداعي بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في أخلاقه، في معاملته، في سلوكه؟ يتأثرون، ينفرون. فاقد الشيء لا يعطيه. لا يمكن أن يكون المربي مربية ولا أن يكون المعلم معلمة إلا إذا كان معلما بحق، ولن يكون كذلك إلا بهذا الكتاب وتلك السنة. ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبضهم الله إليه حتى دعوا وربوا، ربوا الأجيال، ربوها على ماذا؟ على الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يربي أصحابه ربهم على ماذا؟ على القرآن. ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أوجد من أصحابه قرآنا يسير على وجه الأرض، قرآنا في الأخلاق، في الأعمال، في السلوك، في العقيدة، في المنهج، في كل شيء. خرج الصحابة رضوان الله عليهم أبدا لا يعرفون إلا هذا الكتاب، يحيون من أجله، يموتون من أجله، الليل مع القرآن، النهار مع القرآن، تكلموا بالقرآن، سكتوا للقرآن، أخذوا وأعطوا بالقرآن. فينبغي للداعي أن يترسم هذا النهج. ولذلك لما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الهدى وعلى هذا الطريق، كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرة. والله تعالى يقول: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إذا كان المربي لا يربي بالقرآن، بأي حديث يربي؟ قل لي بربك إذا لم تربي آيات الكتاب والسنة، فأي شيء آيات الكتاب وأحاديث السنة، فأي شيء يربي؟ ولذلك إذا كان الإنسان يترسم هذين الأمرين في دعوته، يستمد هذه المادة في الدعوة من هذا الأساس، تجد دعوته قوية نافذة إلى القلوب، لأنها من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الله حق، ما تقف أمام موعظة الله شيء، أبدا لا يقف أمام كلام الله شيء. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فهذا الذي ينبغي على الداعي، أن يجعل الكتاب والسنة نصب عينيه، وأن يكون أيضا حليما رفيقا. أيضا ينبغي عليه أن يملك هذه القلوب بالآداب والتربية الحسنة. بعض المربين فعلا صحيح أنه يهدي وصحيح أنه يذكر، ولكن القلوب قاسية، تجد عنده الشباب على طاعة واستقامة، ولكن ليس عندهم القرب من الطاعة بالشكل الذي تحس عندهم تلهف وشوق إليها. فلذلك ينبغي للداعية أن تكون، أن يغرس في قلوب من دعا، أن يغرس في قلوبهم ماذا؟ يغرس في قلوبهم شفافية الروح من خلال الكتاب والسنة، يعني يجعل عندهم روحانية رقة الدين. كوننا نوجد شباب غلاظا أفذاذا ليس عندهم إلا السب والشتم مع أنهم مهتدين، هذا ما ينفع. ينبغي أن نأخذ الدين من ناحيتين، من ناحية الديانة ومن ناحية الآداب والأخلاق. الأخلاق لا بد منها. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا القلوب بأخلاقهم، غزوا القلوب بآدابهم، بالتربية التي رباهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا مثالا في التضحية، مثالا في الآداب، مثالا في الأخلاق، مثالا حتى إن الأخوة أعلى مراتبها مراتب الإيثار، ولم تتحقق إلا ولم تتحقق على الكمال مثل ما تحققت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. فينبغي للداعية، للمربي، أن يحيي هذه الأمور، وأن يحيي أيضا بين الشباب روح الألفة، ما يوجد بينهم الشحناء والبغضاء، ما يجعل بعضهم ينم عن بعض أو يغتاب بعض، ما يجعل بعضهم يسب بعض ويشتم بعض. لا، ينبغي أن يتنزل إليهم وأن يجعلهم عنده سواسية، إلا من كان على الطاعة والاستقامة يعلي مكانه على قدر طاعته واستقامته. فالتربية بمثل هذه المناهج الصحيحة، بمثل هذه المناهج السوية، تحسن ثمراتها وتحسن عواقبها وتحمد آثارها. فينبغي لنا أن نربي من هذا الأمر، من خلال هذا الأمر نربي من خلال هذه الآداب الكريمة التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغرسها في سنته العطرة النضرة. ولذلك أحبتي في الله، تجدون كلما تقارب العصر من عصر الصحابة رضي الله عنهم، كلما وجدت الرعيل الذي ينشأ أقوى من الذي بعده. لماذا؟ لقرب العهد بالكتاب والسنة. فكلما اقتربت الأمة من هذا الكتاب والسنة في دعوتها، في أفكارها، في مناهجها، في جميع شؤون حياتها مع العامة مع الخاصة، وجدت البركة، وجدت الخير، وجدت العواقب الحميدة، وجدت الآثار الطيبة. فلذلك ينبغي علينا أن تكون التربية من هذا الأساس، من هذه المادة، من هذا الركن الذي ينبغي أن نعتمد عليه بعد الله عز وجل. إننا إن فعلنا ذلك كان لنا صلاح الدين والدنيا والآخرة وفلاح كل، والله تعالى أعلم.
أقول شاب يعني جيد متمسك يقوم بالفرائض ويقوم بالنوافل، ولكن والدته وأهله يعني يشتكون منه، الناس اللي حوله، طلاب اللي بفصله يشتكون منه. إذا أنا كمدرس أخبرت من حوله بأنهم لا يمشون معه وهو يعلم ذلك، أخبره يعني في وجهه يعني لا يمشون معه، ما حكم ذلك؟
السؤال حاصله أنه قد يكون الشاب، يوجد بعض الشباب على ديانة واستقامة ويسيء إلى إخوانه فيشتكى منه. مثلا أنت مربي، معلم، مدرس، فعندك شباب تريد أن تربيهم، تريد أن تعلمهم، ويشتكى من واحد منهم سيء الأخلاق، فظ، غليظ، مؤذي، فما موقفنا منه؟ هل يعني يقطع عن الشباب؟ هل نقول خلاص ما تمشي مع الشباب ولا يمكن أن يقترب منها أحد ونمنع الشباب عنه كل ذلك؟
يعني تصل دائما
أفضلهم من هذا الشخص.
على العموم حاصل الأمر أنه بلية، وكفى بالبلية بلية، واضح معنى البلية أنه شرير وليس بالهين، إن تكلم آذى بلسانه وإن عمل آذى بأركانه. طيب ما موقفنا منه؟ ما موقفنا تجاه هذا الشاب؟ أنا أقول أنه ينبغي، هل المدرس يعني يقطع عن الشباب؟ أقول هناك ناحيتان. الناحية الأولى التربية، واجب المدرس تجاه التربية، والناحية الثانية واجبه تجاه النصح للشباب الصغار الذين معه. فهذا الشاب الذي يؤذي له حق عند المدرس والمعلم. ما هو هذا الحق؟ تعليمه، توجيهه، تأديبه، تربيته، هذا حق له عنده، ينبغي على المعلم أن يؤديه. فأول شيء ينبغي على المعلم ألا ييأس وألا يقنط. بعض المعلمين ينتظر أن يؤتى بأبناء صالحين لكي يأتون يجلسون عنده في المدرسة. لو كانت الأبناء صالحين كان ما جئ بهم من المدرسة، ما جئ بهم إلا للتعليم، ما جئ بهم إلا للتربية. فينبغي أن يفرق بين الأصل وبين الكمال. الأصل في المعلم أنه يربي، والأصل في المعلم أنه يربي، يؤدب ويوجه ويسدد ويقارب الخطى إلى طاعة الله عز وجل ومرضاة الله. فأول ما أصيه به أن يؤدي واجبه تجاه هذا النوعية، فيأخذ الشاب باللين، بالرفق، بالحكمة، بالموعظة الحسنة. والقرآن مهما كان الشخص فظ غليظ لن يستطيع أن يقف أمام آيات القرآن، ولو سمعت يسب ويشتم، لكن في قرارة قلبي لهذا القرآن أثر، لها أثر مهما كان، خاصة إذا كان العرض بأسلوب طيب، بأسلوب رقيق رفيق، فيها اللين وفيها الرحمة والتذكير بالله. فهذا الشاب انظر إلى حاله، إذا وجدت يتأثر بشيء فأته من خلال الشيء الذي يتأثر به، يخاف من شيء، يحب شيء، فادخل عليه من باب الخوف أو من باب المحبة. شريطة ألا يكون ذلك الشيء المحبوب أو الذي يخشى منه يغضب الله ويسخطه، فإن الله لا يطاع من حيث يعصى. فبناء على ذلك ينبغي على المربي أن ينتبه لهذا الأساس. واجبه تجاه هذا الشاب يقف منه موقف المعادي. فهذا الشاب الحقيقة نعم قد يستحق نوع من التعزير والتأديب، لكن ينبغي أن يترفق معه، أن يتأدى، أن يليم معه، حتى يقرب إلى طاعة الله عز وجل ومرضاته، حتى يقرب من الأخلاق الفاضلة إلى الإحسان الناس لا إلى الإساءة إليهم. هذا أمر مطلوب، أول شيء واجب المربي تجاه الشاب. الأمر الثاني واجب تجاه النصح تجاه الشباب، بقية الشباب الذين معه. أو لا يخفى الجميع أن الأخلاق تعدي، الأخلاق تعدي، وينبغي لهذا المربي أن يتنبه. فالأجرب ما يؤتى به بين الأصحاء، الأجرب الذي فيه أخلاق رديئة أو سيئة أو عنده سلوك شاذ عن منهج السوي وعن الفطرة، في أفكاره، في معاملته، في شهوته، ينبغي أن يحذر منه وأن يحذر منه، لكن بأسلوب ما ينفر ذلك الشخص من طاعة الله ومرضاة الله. يعني يأتي إليه، يأتي إلى الإخوان ويقربهم منه بحيث يحذرهم من هذه الأخلاق، يحذرهم من سلوكه السيء. فإذا حذر المعلم من هذا السلوك ما يعتبر معاتب، لأنه يقوم بواجب، واجب التحذير، واجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أسلوب التعزير، الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبوا، هذا من أساليب التعزير والتربية والتأديب. وكان لهذا التعزير أبلغ الأثر، وظنوا ألا من جاء من الله إلا إليه. ولذلك قصتهم لها موقع عجيب، وهي أسلوب تربية. حتى أذكر بعض العلماء من مشائخنا إذا ذكر هذه القصة والله ما يستطيع أن يكملها من شدة البكاء الذي يغلبه. قصة عجيبة فيها أسلوب زجر وتربية. وهذا من المعلم صلوات الله وسلامه، والله هو الذي علمه، والأوامر كلها من الله في تربية هذا الصنف الذي أخطأ وزن. فلذلك المقصود أن التربية والتعزير بقطع القدوة السيئة عن المجتمع هذا أمر أحيانا يكون أسلوب مطلوب وواجب. فلا حرج على المعلم إذا أراد أن يربي ويخاف، مثلا عندك أبناء المسلمين تخاف أنهم تعديهم هذه الأخلاق الرديئة، تحذرهم تقول لهم لا تمشوا مع فلان صراحة عيانا بيانا لهم، لكن هو إذا كان نصحته ما انتصح تنصحهم أمامه وتقطع شر بما تستطيع من حول أو قوة، هذا لا حرج على المعلم فيه، بل ينبغي عليه. ومن هنا نعلم أن هناك واجبان، أن هناك واجبين، واجب تجاه هذا الشاذ وواجب تجاه إخوانه وزملائه، والمنبغي الإصلاح ما أمكن. والله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للإنسان إذا يجد من نفسه في زاد الإيمان والتربية الانعزال عن الناس والإكثار من قراءة صور السلف الصالحين وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن يشكل عليه مسؤوليته أمام الناس أو أمام البعيد الفساق من الناس في الشوارع، فيجد من نفسه إذا أنه إذا انعزل زاد إيمانه، ولو اختلط بهم أردى نفسه. فهذا ما كيف نجمع بين الحرص على نفسه من ناحية التقوى وبين مسؤوليته أمام هؤلاء الذين يجب عليه تبليغ العلم نحوهم وتذكيرهم بالله عز وجل؟
هذا السؤال الحقيقة مهم جدا، وهو أن بعض طلاب العلم يحس أنه لو خلى واعتزل أنه يقوى إيمانه، ويجد أنه في ترقي في درجات الصلاح والفلاح، وأنه إذا خالط الناس ضعف إيمانه، فيشكل عليه هل يخالط الناس مع ضعف الإيمان أم يقتصر على الخلوة وينقطع على الناس؟ والجواب أن الإنسان إذا كان من طلاب العلم ووضع الله عز وجل له أثرا في القلوب، أو كان يستطيع أن يؤثر في الناس وأن يعظهم ويذكرهم بالله عز وجل، فإنه ينبغي عليه أن يخرج إلى الساحة وأن يذكر بالله وأن ينصح وأن يبشر ببشارة الله وينذر بنذارته. وقد يصل الأمر إلى مرتبة الوجوب، بمعنى لا خيار له. وأما ضعف إيمانه فهو يجاهد، إذا وجد الفتنة يستغفر الله، يتوب إلى الله، ينيب إلى الله، فالتائب من الذنب كلما لا ذنب له. فبناء على ذلك أقول ينبغي للشباب من طلاب العلم أن ينصحوا وأن يذكروا وأن يخرجوا إلى الساحة وأن يتسلحوا بسلاح العلم النافع وينشروا هذا العلم إلى الناس. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم أو ممن يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فمخالطة الناس مع الصبر على الأذى أفضل من الاعتزال. وأما مسألة أمره عليه الصلاة والسلام بالاعتزال عند الفتن، فهذا لمن غلب على ظنه أنه يهلك، أما إذا كان كل شخص يعتزل، الناس يختلفون، في أشخاص إذا خالط الناس ما يستطيع يصبر، ضعيف أو أخلاقه لا تساعده على الدعوة ولا تساعده على النصح، ولكن عنده عبادة وصلاح، فهذا فتح الله عليه في العبادة. ومنهم من رزق الله اللين والرفق والحكمة والعلم بالكتاب والسنة، فهذا ينبغي عليه، يجب عليه أن يخرج إلى الساحة وأن يذكر العبادة برب العباد وأن ينصح ويوجه ويقيم حجة الله على خلقه. هذا بالنسبة لمن علم وله أثر ولعلمه أثر. فالإسلام كيف تبلغ شريعته وكيف تقام حجته وكيف تنصب راياته وتبين معالمه إذا أصبح علماؤه وطلاب علمه عاكفين في المساجد وفي الخلوات يقرؤون ويتعبدون. الإسلام دين كفاح ودين جهاد ودعوة وإصلاح، يحتاج من الإنسان يخرج إلى العامة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تصلون تسجدون لا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك إذا تقاعس العلماء من الذي يوجه الأمة؟ وجلسوا يتعبدون ويتركون الدعوة والجهاد في سبيل الله وإصلاح العباد وتخريبهم من رب العباد، من الذي يبشر وينذر ببشارة الله وإنذاره؟ من الذي يقيم حجة الله على خلقه؟ ولذلك لله در القاضي عبد الوهاب رحمه الله في أبياته اللطيفة إذ يقول: ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا. يعني إذا كان العلماء والأكابر أهل الفضل جو جلسوا في الزوايا يعني يتعبدون، خلاص إذن لا نثني صغار السن والأحداث أن يأتوا ويقودوا الأمة ويفعلوا ما شاءوا، لأن أهل الواجب تقاعسوا عن أداء واجبهم. فلذلك ينبغي أن يقوم أهل العلم بواجبهم تجاه العلم، وأن يصدعوا ببيان حجة الله عز وجل وتقريب العباد إلى رب العباد. ومن ثم قال العلماء: يجب على القاضي، يجب على الإنسان أن يتولى القضاء ويطلب القضاء الذي يفر منه. نص بعض الفقهاء رحمهم الله على أنه يجب على الإنسان أن يطلب القضاء إذا غلب على ظنه أنه يحكم بالعدل وأنه ينفع الناس وعنده علم وينفع الناس، يجب عليه. ولما استشكل بعضهم ذلك قالوا: لأنه إذا امتنع من أجل أن يتورع كان منجيا نفسه لنفسه، يعني خير لنفسه، وإذا خرج إلى القضاء كان قائما بحق الغير عليه، فحق للعامة وفضل ونفع للعامة، لكن عبادة نفع عليه هو وحده. وأما بالنسبة لقضائه وحكمه بالعدل وطاعة الله فذلك نفعها لمن؟ للكافة، ونفع الكافة أفضل من نفع الخاصة، من نفعه الخاصة نفسه. ومن ثم قال بعض العلماء في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة كفضل البدر على سائر الكواكب ليلة التمام. يقولون: لأن العالم خيره لنفسه ولغيره، العالم العامل خيره لنفسه ولغيره، فهو مضيء في نفسه بطاعة الله كالقمر والبدر، ومضيء لغيره من السائرين والمدجين يجدون من ضيائه الخير في مسيرهم. كذلك العالم صالح في نفسه بالوحي وبالكتاب والسنة، مصلح لغيره بذلك النور الذي ينشر بين العباد. فمن ثم لا ينبغي لطلاب العلم أن يتقاعسوا عن الساحة، بل لا ينتشر البلاء ولا تعظم الفتنة والمحنة إلا إذا تقاعس طلاب العلم وأهل العلم عن أداء واجبهم تجاه العلم. فلذلك نقول: ينبغي على الشاب المؤثر أو الشاب الذي فقه شيء عن دين الله أن يبين، أن يخرج للعباد، أن يقيم حجة رب العباد على العباد. أما إذا كان أسلوبه أسلوب ينفر وشره أكثر من خيره وضرره أكثر من نفعه، فهذا يجلس يتعبد ويصلح لنفسه. ولذلك كتب بعض السلف رحمه الله إلى مالك، إلى الإمام الجليل مالك رحمة الله عليه، يقول له: إنك قد اشتغلت بالفقه وبمسائل العلم وأقسيت قلبك وتحملت مسؤولية الأمة. يعاتبه، وكان عابد من عباد مكة رحمة الله عليه على الجميع، فيعاتب يقول: لو أنك خلوت بربك فذقت حلاوة المناجاة وحلاوة الذكر والطاعة لله عز وجل وبعدت عن الفتن فكتب الإمام مالك رحمه الله إليه كتابا فيما معناه أن الناس يختلفون، فمنهم من فتح الله عليه في خاصته وفي العامة، اللي هو العالم فتح الله عليه في العلم فنفع الخاصة خاصة نفسه فكان رقيقا قريبا من طاعة الله عز وجل، وفتح الله عليه في العامة فذكر وبصر وهدى، هذا فتح الله عليه ونعمة، هذه أعلى منزلة أن يكون الإنسان صالح في نفسه صالح لغيره. ثم قال له: ومن الناس من فتح الله عليه في الخاصة ولم يفتح عليه في العامة، ما فتح الله عليه في تذكير الناس. والعجيب، ولذلك ترى بعض الناس عباد زهاد صالحين أخيار بررة، تأتي تجلس معهم سبحان الله ما تجعل عندهم الأسلوب في الدعوة، بمجرد ما تخطئ يقيمون الدنيا ويقعدونها عليك، أخطأت فجرت فعلت سويت، ما يحسنون الدعوة. حتى لو جئت بشباب تريدهم يأتسون بهم يقتدون بهم ينتفعون بكلامهم، ما تجد لذلك سبيل وأنت تحاول. لماذا؟ لأن الله ما فتح عليهم. فهذا فضل من الله، والله يعطي فضله من يشاء، يؤتي فضله من يشاء. فلذلك إخواني في الله، لا ينبغي لطلاب العلم، أكرر، لا ينبغي لهم أن يتقاعسوا. وأما مسألة الفتن والمحن فإلى الله المشتكى، الإنسان يجاهد ويصابر والأمر إن شاء الله يسير. فمن كسر لله عز وجل وذل لله سبحانه وتعالى وحاول أن يستغفر الله ويتوب إلى الله ويرجع إلى الله إذا حصل منه تقصير، فهذا على خير وبركة. نسأل الله عز وجل جميع التوفيق والهداية.